أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من الوجوه الأخرى التي استدل بها على لزوم تقليد الأعلم أقربية فتوى الأعلم عند الاختلاف للواقع من فتوى غير الأعلم، وهذه الأقربية مرجح، وعند صياغة الاستدلال المرحوم الأصفهاني رحمة الله عليه أن فتوى الأعلم بالنسبة إلى غير الأعلم بمثابة فتوى العالم لفتوى الجاهل، يعني غير الأعلم بالنسبة للأعلم بمثابة فتوى بمثابة فتوى العالم للجاهل، لأنه الأعلم فيما يعلمه من زيادة بالقياس إلى غير العلم يعلم أمور لا يعلمها غير العلم، فيكون النسبة نسبة العالم للجاهل. طبعا هذا البيان من المرحوم الأصفهاني لو تم يعني ليس مقتضى الترجيح، أصلا مقتضى التعين، يعني لأن فتوى الأعلم إلى غير العالم تكون بمثابة ومنزلة فتوى العالم للجاهل. لذلك على كل سجل إشكال على هذا الوجه، هذا الوجه لتقليد العالم الأقربية ببيان أفرض حتى الأصفهاني، سجل إشكال أن المراد من هذه الأقربية أقربية طبيعية نوعية أو أقربية بالفعل في كل مسألة مسألة، لأنه مثلا قد يكون الأعلم في بعض الموارد على كل سماجة سليقة في مورد أو في ما شابه ذلك أو في ترتيب الاستنتاج لا يصل إلى النتيجة التي وصل إليها غير العالم، نتيجة أفرض حسن السليقة لغير العالم في ذلك المورد، حسن ترتيب الاستنتاج ما شابه ذلك، فهذه الأقربية دعوة أنها أقربية فعلية في كل موارد. أول كلام نعم أقربية طبيعية اقتضائية نوعية هذا الصحيح، أما أقربية بنحو الدوام، وإذا كانت أقربية طبيعية الترجيح بها بأي دليل؟ كما أنه يعني نفس البيان يقال على كلام الأصفهاني ذكروا غير واحد منهم السلخوي وغيره أن الأعلم بالقياس إلى غير الأعلم كالعالم الجاهل، هذا بلحاظ الملكة وبلحاظ مقدمات الاستنباط، وأما في موارد التفصيلية الاستنباط قد يكون العلم لا يصيب الواقع والغير العلم هو الذي يصيب الواقع، مثلا غير الأعلم فتوى مطابقة للمشهور أو مطابقة للاحتياط أفرض، بينما الأعلم فتوى خلاف الاحتياط أو خلاف المشهور مثلا من باب المثال. ففي مثل هالموارد يقال بأن أقربية فعلية لفتوى، أو عفوا أن فتوى أن الأعلم بالنسبة لغير العالم عالم وجاهل، يعني بعبارة أخرى الأعلم يعني من جهة قوة ملكته إحاطته صناعته، طبيعة الملكة عنده أقوى، لكن إعمالها بنحو فعلي في النتائج أو العلم بالنتائج هو أعلم من غير الأعلم محل تأمل، لأن ربما نتيجة واحدة يتفقان أيضا هم فيها، إلا أن الأعلم حيث يصل لها بمجموعة أدلة كثيرة، غير العلم يصل لها بدليل واحد. في العلم بالنتيجة هما سيان، في العلم بمقدمات النتيجة يختلفان. فبعبارة أخرى، إذا الأعلم أعلم بأدوات الاستنباط لا في نفس النتائج هو أعلم، لكن هذا على حال لو بهالمقدار من البيان اللي ذكره السيد خوي قابل لي أن يتأمل فيه، بأن حتى النتيجة التي تستنبط بمقدمات استدلال، الوعي والتضلع والإحاطة بمقدمات الاستدلال يعطي حيطة بالنتيجة أعمق من الإحاطة التي هي متوسطة أو سطحية بأدلة النتيجة، لأن في الحقيقة النتائج يعني والاستنباطات التي تستنبط كأحكام، إن كانت دلائلها ومقدماتها مثلا مطلقة أو قواعد رصينة يلتفت الفقيه بالتالي لأن النتيجة مثلا قويمة رصينة كذا فلان مطلقة، أما إذا كانت النتيجة لا يلتفت إلى عمق مقدماتها، مقدمة واحدة من الدلائل التي توصل للنتيجة التفت إليها، هو لا يلتفت إلى عمق النتيجة أو حدودها بعمق أو رصانتها أو إطلاقها أو ثباتها. يعني الإحاطة بالدلائل مؤثر جدا على الإحاطة بكيفية وماهية النتيجة حتى. فدعوة جملة من الأعلام منهم سيلخوي أن بلحاظ الحكم الظاهر المستنبط هما سيان، اخصيما إذا اتفقا أو حتى لو اختلفا، يعني في الحكم الظاهري، إنما هما يختلفان في الدلائل والمقدمات الموصلة للنتيجة لا في نفس النتيجة. هذه في الواقع فيها مسامحة، لأن كم نشاهد أن اختلاف الفقهاء في وعي عمق النتيجة بسبب اختلافهم في الإحاطة بالدلائل الموصلة للنتيجة، والنتيجة مرهونة من جهة الحكم التكليفي أو الوضعي الإطلاق أو التقييد لأهمية غير أهمية، مرهونة بالدلائل الموصلة لها. الآن تفهم مسألة مرت بنا في النكاح، هل الخيار ثابت بسبب التدليس أو بسبب تخلف الشرط؟ هو بسبب مقتضى القاعدة أو بسبب النصوص الخاصة؟ كل ده يأثر. يعني العمق في الإحاطة بالدلائل يعطيك عمق في الإحاطة بالنتيجة وطبيعتها كيف، بخلاف ما أنت إذا يعني اعتمدت على دليل واحد، أو حتى لو اعتمدت اعتمادك على دليل واحد والأعلم أيضا اعتمد على ذلك الدليل، لكن الأعلم يبصر عمق الدليل، هذا الدليل مفاده ماذا؟ تعبد خاص، قاعدة، سبب أول بسبب ثاني بسبب اجتماعهما، هذا يؤثر في كيف يعرف طبيعة النتيجة، لأنه سوف يؤثر في الفروع والتشقيقات التي تتفرع عن النتيجة، تتكئ على ماذا؟ على طبيعة عمق الدليل. فدعوى التساوي والسيانية بين الأعلم وغير الأعلم حتى في العلم بالنتائج، إنما الاختلاف في دلائل الاستدلال أو في مقتضيات الاستنباط أو في الملكة وليس في نفس النتائج، لا، حتى في النتائج في اختلاف. طبعا لو افترضنا أن الأعلم أجهد نفسه في المسألة يكون إحاطته تختلف عن إحاطة غير الأعلم، هذا شيء ملحوظ. نعم بعض الموارد لا يعمل جهده أو يقلل من جهده بسبب أو بآخر، بخلاف غير الأعلم قد يعمل جهده أكثر، أو لربما في مورد بعض الصدفة غير الصدفة أيما كان الأعلم لا تحسن سليقته أو لا يتوفر استيفاؤه بشكل مضني لتلك المسألة بخلاف غير العالم، هذا أمر آخر صحيح، هذا قد يكون ملحوظ. من ثم يعني بعبارة يقول الأقل،
أو إذا نقول حتى لو أجهد نفسه في بعض الموارد لا توجد أقربية، كما إذا خالف النشر أو خالف من هو أعلم منه، مثلا فقيه ميت أعلم منه.
يقول السيد هكذا، أن يريد أن يبين أن الأقربية ليست بفعلية وإنما هي أقربية نوعية أو طبيعية لعدة مثلا بيانات، منها أن الأقربية هي بسبب الملكة لا بسبب نفس العلم بالنتيجة. العلم بالنتيجة بين الأعلم وغير الأعلم وسيان إذا وصل إليها، أفرض اتفق اختلف، المهم إذا وصل إليها هكذا قرر، وفي كم واحد من العلماء هكذا قال. لكن هذا البيان ليس بصحيح لبيان عدم أقربية الفعلية للأعلم، لأن النتيجة التي يصل إليها العلم من خلال جهد مضني ما شابه ذلك هو يفهم عمقها إطلاقها كيفيتها خصائصها الفروع التي يمكن أن تتفرع عليها أعمق من غير العلم. فحينئذ دعوى أنهم علمهما بالنتيجة واحدة لا، هذا غير صحيح. صورة نعم كل من هو يعلم بصورة النتيجة، لكن عمق النتيجة يختلفان في العلم. نتيجة ما يقر به السلفيين الاختلاف في الإحاطة بالدلائل الموصلة للنتيجة، فهذه مؤثرة حتى على تفهم النتيجة. نعم البيان الآخر لعدم كون الأقربية فعلية أنه هذه الأقربية أفرض غالبية أكثرية لا دائمية، لأنه قد لا يعمل الأعلم جهده قد هلما جرى، ولكن هذا المقدار من الخدشة في الأقربية أنه ليس بدائمي غالبي بسبب أنه ليس من الحتمي أن يكون الأعلم يعمل جهده في كل الأبواب، هذا المقدار لا يخدش بالترجيح عند العقلاء، نوع من مرجح. ومدرك الترجيح هو نفس السيرة التي ارتضاها السلخوي، أن السيرة عند الاختلاف يذهبون للأعلم. غاية الأمر السلخوي رحمة الله عليه فسر تعين الأعلم من باب الشرطية عند الاختلاف، شرطية الأعلم. خب قد يفسر تعين الأعلم لا من باب الشرطية الأولية بل من باب الترجيح. وبعبارة أخرى حقيقة الترجيح عند المتقدمين تختلف عن حقيقة الترجيح عند المتأخرين، مر بنا هذا البحث وسيأتي مرة أخرى في المسألة اللاحقة. حقيقة الترجيح عند المتقدمين ليس بمعنى فقد المرجوح للحجية واختصاص واقتصار الحجية بالراجح، عند المتقدمين ليس بهذا المعنى، هذا المعنى عند متأخري العصر، عندهم أن مثلا شرائط الإمارة كخبر الواحد أو فتوى المفتي أو الظهور شرائط الإمارة عند عدم التعارض شرائط عامة، أما عند التعارض يشترط فيها شروط زائدة، شروط زائدة. فعند الترجيح المرجحات تعتبر شرائط لأصل الحجية، لكن في ظرف خاص، ظرف ماذا؟ التعارض. مرة تفسير الحجية الشأنية، الحجية الشأنية عند المتقدمين تفسيرها غير الحجية الشأنية عند المتأخري هذا العصر. الحجية الشأنية سيأتي أيضا بحثها في المسألة لاحقا مرة، وسيأتي ونذكر لا بأس، لأنها أمر يعني جديد بالنسبة للأبحاث. جديد هو ليس جديد، هو قديم لكن لا ينبه عليه عند المتأخرين. الحجية الشأنية عند المتقدمين بمعنى الحجية الاقتضائية الجزئية التي وجد لها موضوع، غاية الأمر تزاحم تنافى تصادم بماذا؟ بحجية أخرى. بينما الحجية يعني على صعيد حتى المراد الجدي هذا عند المتقدمين، أما الحجية الشأنية عند متأخر الأعصار مرادهم يعني على صعيد المراد الاستعمالي، عموم الدليل استعمالا أو تفهيما شامل، أما جدا ليس بشامل. فالحجية الشأنية عند المتأخر الأعصار على صعيد الدلالة الاستعمالية والتفهيمية للجدية، أما كمراد جدي لا، ليس مراد. ومن ثم الحجية الشأنية عند المتأخر الأعصار يعني حجية كلية وليست جزئية، يعني لم ينبثق حجية جزئية بخصوص هذا الموضوع وهذه الإمارة الخاصة. لماذا لم ينبثق؟ لأن المراد جدي غير موجود. يمكن يكون المراد جدي في المتعارضين جدي في كلمة عن متأخر الأعصار هكذا، لذلك يقولون يتعارضان ويتساقطان. يتساقطان يعني ماذا؟ يعني أصل الحجية أصل الفعلية وأصل الحجية الجزئية غير موجودة، وإنما على الصعيد الدلالة الاستعمالية في شمول. فالحجية الشأنية عند متأخر الأعصار لها معنى يختلف عن الحجية الشأنية لدى متقدمي الأصحاب. هناك عند المتقدمين حجية شأنية يعني جزئيا بثقت لموضوع خاص، يعني مثل الفعلية الناقصة. حجية شأنية عند المتقدمين يعني الفعلية الناقصة جزئية، أما عند المتأخرين هذا العصر لا، بمعنى ليس الفعلية الناقصة أصلا ليست بجزئية، وإنما يعني اقتضاء الدلالة موجود وليس اقتضاء الملاكة.
يعبرون عن
قيدوه بالشأنية، يعني لولا شمول الدليل لفرد آخر لترتبت استفادة المراد الجدي والحجية. لذلك يعبرون أيضا عن الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي، تجري الأصول وتتعارض وتتساقط، هي جريان ليس جريان فعلي. وإن أشكل قضية يقول ليه إذا ما يكون لما لا يكون جريان فعلي يعني انبثاق أصل جزئي من عموم دليل أصل، لماذا تسموه جريان؟ ما جرى هو شمول ما كان الدليل، يعني ليه شمول ما جرى؟ لما تسموه جريان؟ طبعا سادد جريان بالفاسد بالعربي إجراء، يعني جريان إجراء، جرى الماء وجريان الماء فلم يجري. قولوا يعني الأدلة بلحظ الدلالة الاستعمالية لها شمول في الأدلة الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي، إنما بسبب العلم الإجمالي تتعارض وتتساقط،
ولا معنى للشيء الذي يتساقط أنه يجري، هكذا أشكال رضيع. خب أجابوا بأن هذا اصطلاح، مرادهم يعني شمول على صعيد الدلالة الاستعمالية، أما على صعيد المراد الجدي فليس. المهم أن هناك اختلاف في تعبير الحجية الشأنية، سبب كما ذكرنا مرارا وسنذكر بعد مرة أخرى مفصلا في المسألة اللاحقة، أن التعارض عند المتقدمين لا يوجب التساقط ولا التكاذب، صورة متكاذبين لكن هم لا يبنون على تكاذبهما جدا. يبقى كلا الإمارتين مقتضيتان للحكاية، فعليتهما التامة والتنجيز ليس متقررة بسبب التجاذب والتنافي، ولكن كاقتضاء يستفيدون يستثمرون منهما المتقدمون. أما المتأخرون يقولون بالتساقط. المهم أن الترجيح عند المتقدمين أيضا يختلف معناه، الترجيح عند المتقدمين يختلف معناه عن الترجيح عند المتأخرين. الترجيح عند المتقدمين بمعنى ليس شرط في أصل الحجية، وإنما هو ترجيح في الفعلية التامة أو في التنجيز، مثل أهمية فرض في المتزاحمين في الحكمين الفقهيين، هل أهمية الأهم شرط في أصل الفعلية؟ لا، وإنما في تنجيزه. هنا هذا الترجيح عند المتقدمين لأجل عطف دلالة المرجوح على الراجح، ومن دون إسقاط المرجوح عند المتقدمين بخلاف المتأخرين. على أي تقدير، بناء على هذا المبنى في تفسير كن لو تفسير مباين للترجيح عن ما هو عليه عند المتأخرين هذا العصر، الترجيح بالعالمية أقول في السيرة شرط الترجيح بهذا المعنى، يعني نوع من الترجيح، وبالتالي هذه الأقربية الأكثرية عند العقلاء موجبة للترجيح، يعني موجبة لتعين بالتالي تقليد العلم. فهذه الأقربية المذكورة معتد بها عند العقلاء، لا سيما على مبنى المتقدمين من أن المتعارضين ليسا متساقطين، مقتضيين لهما فعلية ناقصة، فبالتالي أي مرجح يعتد به عند العقلاء يعول عليه. وهذه الأقربية موجودة ليس فقط أقربية طبيعية كما ذكر الشيخوي، بل أقربية فعلية غاية الأمر أكثرية وليست دائمية، فهي مرجح بالتالي يمكن أن يعول عليها. هذا تمام الكلام في أدلة تقليد الأعلم في صورة العلم بالاختلاف. هو ذكرت أنه سيأتي طبعا في بحث معنى العالمية شنو بحث معنى العالمية بين الأعلام معركة آراء، لكن على أي تقدير الأعلم يعلم من الأشياء ما لا يعلمه غير العلم، يعني الأعلم النتيجة يلتفت إليها، نتيجة حكم وضعي تكليفي ممزوج وضعي بتكليفي، القيود راجعة للوضعي راجعة للتكليفي،
الإنسان من خلال فتاوى كثير من الأعلام يشاهد أن الذي عند تمرس دقة عند حذاقة في أن القيود ترجع إلى أي حيثية إلى أي حكم، حقيقة هذا الحكم والفروع التي تتفرع عليه كيف هي، كما ذكرت الآن يعني مر بنا قبل قليل أن تضلع الفقيه في دلائل النتيجة يؤثر في نفس عمق فهم النتيجة. مثلا بحث البراءة تجري في الأحكام التكليفية، خب البراءة إذا كانت تجري في الأحكام التكليفية، بعض العقود الجديدة إذا شككنا فيها نجري فيها البراءة، هل جريان البراءة أو أصالة الحل يوجب صحة تلك العقود أو لا؟ يقولون لا. خب لماذا؟ ما الفرق بين لسان أحل الله البيع ولسان كل شيء لك حلال؟ خب صورة حلال حلال، بس كنها ما الفرق؟ إذا لم يلتفت الفقيه لهذه الخصائص كيف يعلم بعمق النتيجة؟ ومن هذا القبيل أمور كثيرة، يعني سواء من جهة صناعة فقهية محضة أو صناعة أصولية محضة أو مواد فقهية أو عارضة فقهية أو سليقة فقهية، أي نكات حتى التدبر في الرواية الأعلامية ذكرت لها تعاريف عديدة، والصحيح أن كل هذه التعاريف مجموعها تعريف وليست كل منها يستبد بتعريف العالمية، مجموع هذه التعاريف وهذه مؤثر. الآن العالمية هي شواكل وهي أنماط وألوان وتناوي، هذا صحيح ولكن مؤثر على تقدير. سيأتي إن شاء الله هذه نكتة مهمة من تنبيهات آخر البحث، ذكروني على أساس نحررها أفضل، هل الأفضلية فقط في العلم أو غير العلم، وهل الأعلمية بأي درجة؟ هاي لابد نثيرها هنا في نهاية المطاف. لكن قبل نصل لنهاية المطاف، إذن هذه مجمل أدلة لزوم الأعلمية عند الاختلاف، وتبين أن القول باشتراط الأعلمية لا يستلزم عدم تكثر المتصدين أو سلب صلاحية غير الأعلم في النيابة والولاية، لا لا يستلزم ذلك، إما للوفاق بين الأعلم وغير الأعلم، وفين هنا لا تسلب صلاحيات غير الأعلم أو فتية، أو لقصور الأعلم في التصدي عن مورد معين، أو لم يتصدى الأعلم أو لم يرعى أو لأسباب عديدة، فبالتالي تصل النوبة حتى لغير العالم. على كل فاشتراط العالمية لا يعني تفرد العالم بالتصدي. نعم في المورد الذي يكون في متناول المكلف كل من الطرفين وتصدي العالم فلان فلان حين يتعين العالم، وإلا فاشتراط العالمية لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم التفرد. هذه نكتة مرت بنا. نكتة أخرى استدركها في أدلة كاستدراك أذكرها في أدلة عدم اشتراط العالمية، كأنما بحث الإطلاق ما تممنا، بحث الإطلاق ما تممنا. بعض تمسك لعدم شرطية الأعلمية بإطلاق أدلة حجية فتوى المفتي، أجيب هذا الاستدلال، يعني تعرضنا ليه هذا الاستدلال لكن ظاهرا ما استوفينا، يعني إما لأن وقع في آخر الجلسة ونسينا نواصل فيما بعد. فتمسكوا بالإطلاق، إطلاق القائلين بعدم شرطية العالمية، تمسكوا بالإطلاق وعدم التقييد بالعالمية، فحجة كل منهم، الفتوى العالم حجة وفتوى غير العالم حجة. مر بنا إذا تتذكرون فرق بين التمسك بالإطلاق وبين التمسك بأن هناك الروايات ترجع إلى غير العالم، ذاك يسمى دليل خاص على عدم اشتراط العالمية. فرق بين دليل خاص على عدم اشتراط العالمية كان يرجع المعصوم إلى غير العالم، وبين الإطلاق. الإطلاق ماذا؟ الإطلاق غايته أن هذا الدليل مطلق ولم يقيد بشرط العالمية، ننفي شرط العالمية بالإطلاق. أما تاتا دليل خاص يقول مثلا ارجع إلى ابن أبي عفور مع أنه غير عالم، يكون بمثابة أنه العالمية ليست بشرط. فرق بين دليل خاص مؤداه ومفاده العالمية ليس بشرط، وبين دليل إطلاق. دليل إطلاق قد يقيد ما يقاوم التقييد، أما الدليل الخاص الصريح في نفي الشرطية العالمية يتعارض مع ما يدل بالدلالة الخاصة على الشرطية العالمية. أقصد في مراتب الأدلة لازم نفرق الاجتهادية. هذا مرة التنبيه على الفرق بين درجتي الدلالة. على أي تقدير تمسكوا بالإطلاق، هذا الإطلاق تارة يجاب بأن مقتضى الإطلاق التعارض والتساقط، فالإطلاق ما يشمل المتعارضين. هذا الجواب تام عند على مسلك المتأخرين إلى حد ما، يعني تام. أما على مسلك المتقدمين غير تام، لأن على مسلك المتقدمين المتعارضين ماذا؟ ليس متساقطين. فالإطلاق بالتالي ليس بقاصر الشمول استعمالا وتفهيما وجدا لموارد التعارض. غاية الأمر هذا التنافي والتعارض لابد له من علاج، وإلا تكون كلا الحجيتين اقتضائيتين جزئيتين فعليتين ناقصتين. فهذا الجواب إذن ميتم، إلا بأن نقول نعم في أدلة هناك جعلت العالمية مرجح أو معين، الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما. هذا الدليل الذي دل على الترجيح بالعالمية على مبنى المتقدمين ترجيح بتفسيرهم بالتفسير الذي مضى أنهم يلتزمون به. تفسير الترجيح عند المتقدمين ما هو؟ ليس ترجيح وشرط في أصل الحجية، في ماذا؟ في فعلية، في الفعلية التامة وفي التنجيز، لا في أصل الحجية. إذن على مسلك المتقدمين الأعلمية شرط في الفعلية التامة في التنجيز لا في أصل الحجية. على مسلك المتقدمين الأعلمية ليست شرط في أصل الحجية في ظرف اختلاف فتوي الفقهاء. إذن في ظرف اختلاف فتوي الفقهاء غير الأعلم أصل الحجية في فتوى موجودة بس بنحو اقتضائي لا فعلي، حتى تعبيره عليه السلام ولا يلتفت إلى حكم الآخر، يعني لا يستفاد منه سلب أصل الحجية. عند المتقدمين غاية الأمر يصير اقتضائي، اقتضائي ما يعول عليه، يعطف هو الاقتضائي على الفعل التام. مر هذا البحث،
طبعا في المسألة السابقة. مسألة السابقة لا يلتفت إليه، إيه لا يلتفت إليه، يعني ما يعول عليه في حل التنافي بل يعطف على ذلك. فعند المتقدمين إذن خذ بما اشتهر ودع الشاذ النادر، حتى الدع ليس بمعنى تتركه، خذ بما خالف العامة ودع ما وافقهم، دع ما وافقهم وتدعى أن تسقط عن الحجية في المرجحة الرواية في نفس الصحيحة عمر بن حنظلة، بل بمعنى عطف ذاك على هذا، أصل قضاء الحجية موجود. إذن شرطية الأعلمية عند المتقدمين شرائط في الفعلية التامة وفي التنجيز لا في أصل الحجية. وهذا فرق طبعا، تارة نذكر شرائط، الشرائط طبعا ليست على منوال واحد عند المتقدمين. الآن باب مثال أمثل لكم، صلاة الظهر الزوال شرط في أصل الفعلية، ولكن عدم كونها ضررية حرجية شديد، ضرر شديد فرم حرج شديد، هذا قيد ليس في أصل الفعلية، قيد في ماذا؟ في التنجيز، قيد شرعي، ولكن ليس كل قيد شرعي في أصل الفعلية، وإن اشتهر في الكلمات هكذا، ولكن هذا ليس صحيح. القيود الشرعية بعضها في أكثرها يعني كثير منها، الأصل الأولي فيها أنها تكون في أصل الفعلية، لكن في قيود شرعية قد تكون في التنجيز أو في تمامية الفعلية لا في أصل الفعلية. نعم القيود العقلية غالبا في التنجيز أو في تمامية الفعلية، قيود عقلية عقل يأخذها ليست دخيلة في الملاك، لكن قد تكون هناك قيود شرعية ليست دخيلة في الملاك وإنما دخيلة في التنجيز وإن كانت شرعية. لماذا شرعية؟ العقل لا يتفطن إليها، الشرع أخذها. شرعية يعني جعل من الشرع، لكن هذا الجعل والاشتراط من الشرع ليس من الضرورة أن يكون، طبعا يتبع الأدلة دلالة الأدلة، لكن المقصود وقوعا وقع أن بعض الأدلة دلت على القيود، لكن قيود شرعية وليست مأخوذة في أصل فعلية، مأخوذة في ماذا؟ في التنجيز. ذكرنا أن الاستطاعة في الحج الصحيح فيه هكذا أنها ليست قيد شرعي في أصل فعلية والملاك وأنها في التنجيز. والمتقدمون حتى المتأخرون هذا العصر في بعض الفروع للخلل في بعض فروع الخلل في الاستطاعة الطاري التزموا بأن الاستطاعة داخلة في التنجيز، ارتكازا أقول التزموا لا تصريحا وبلورة، يعني قالوا بأن هذا لا يخل بحجة الإسلام مع أنها اختلت الاستطاعة في فروض. على كل المتقدمون التزموا في فروض كثيرة، على أي تقدير قد يكون قيد شرعي لكنه ليس قيد في أصل الفعلية وأصل الملاك، إنما قيد في ماذا؟ في التنجيز. للأسف طبعا في كلمات الميزة النائيني، يعني كلمات الميزة النائيني في النصف الثاني من عمره العلمي، وكذلك سيد خوي خوف في كل حياته، جعل القيود الشرعية برمتها قيود في أصل الفعلية وفي أصل الملاك، بينما مباني المتقدم الميزناني أنضج في هالمجال. ها هذا بحث آخر، بحث آخر، بحث طويل عريض عريض الذيل. السلال ضوابط في موجودة، لكن ليس كلامي الآن في الإثبات ضوابط الإثباتية، كلامي في الثبوت. على كل الشيخ الأنصاري والمتقدمون وحتى الآخوند والمرحوم العراقي يبنون على أو يعني يتبنون هذا المطلب، تنوع القيود الشرعية لحد مراحل الحكم. أما الميرزا رحمة الله عليه في ذكرت في أخرات حياته، عجيب أنه في أخرات حياته لا في سبي أول عيادة، في أخرات حياته جعل القيود الشرعية كلها كأنها في درجة وصلت وكأسة الدخيلة في أصل فعلية أصل ملاك سير خوي. طبعا دوما هكذا، والحال أنه هذا لا ليس بي يعني تام، لأنه له ثمرات كثيرة، ثمرات واضحة أن إذا تخلف ذا القيد الشرعي وكان في التنجيز يصير خلف التنجيز فقط لها في أصل فعلية.
هو لا التنجيز هو مرتبة مرتبة
أي نعم
حكم عقل التنجيز عند المزنة
أي نعم أي هو مرتبة عقلية مرتبة
الحكم راجع إلى الحكم أو مراتب الحكم
مرتبة عقلية نعم مرتبة عقلية فيرجع للمرتبة العقلية. حتى الفعلية مع أنها تمامية عفوا تمامية الفعلية، تمامية الفعلية مرتبة شرعية بعد ومع ذلك لا تخل بالفعلية الناقصة ولا في أصل ذلك. على كل هذا مبحث طويل ذيل أنا أذكرك كأصل موضوعي هنا. المهم هذا البحث يثار في مقدمة الواجب وغيرها. المقصود هنا في المقام هذا المطلب، وهو أن شرطية الأعلمية عند المتقدمين ونكتة مهمة هذه، شرائط لا تسوق الشرائط سوق واحد، ما تسوق فريق إلى هنا وفريق إلى هنا، تختلف السياق والسوق.
المظاهر حال الشارع شيخ أنه يقيد أحكامه
هذا الأصل الموضوع، قلنا الأصل الموضوع يرجع لبحث آخر، هذا يحتاج لي شهور يا الله يتنقع هي أما في سويعات ما يتنقع. على كل فإذا لابد نفرز، وهذا بحث مهم، أنه فرق بين نقيد. فإذا قيد الأعلمية، شوف انظر في تفسير المتقدمين، طبعا لما أذكر أنسب المتقدمين ليس تصريح المتقدمين وبلورة المتقدمين وفذلكة المشروح الصناعي المتقدمين، لا ارتكازهم، مقصود ارتكاز المتقدمين مشيهم أي نعم بشهادة التزامهم في فروع عديدة. إذن شرطية العلمية ليس كشرطية أصل الفقاهة، تلك الشرط في أصل الفعلية. شرطية العلمية ليس كشرط أصل العدالة، تلك الشرط في أصل الحجية. شرطية الأعدلية في الترجيح، أنهم يلتزمون المتقدمون العدلية هذا مرجح، ليس شرط في أصل الحجية، وإنما شرط في ماذا؟ شرط في تمامية الفعلية وفي التنجيز. هذا له تأثيرات تعرف واضح. مثلا من مثال أقصد، لو كان المكلف تمسك بإتيان في الأحكام الفقهية، هنا طبعا بحثنا في الأحكام الأصولية في الإمارات كحكم وضعي طريقي، لكن أو نمثل بشيء مباين لتقريب الفكرة. لو في الأحكام الفقهية المكلف أتى بالمهم وترك الأهم، ليس فعله وين عصى بترك الأهم، ولكن ليس اتيانه بالمهم عبط، لا تمسك بشيء، يعني بخلاف ما لو ترك الأهم والمهم هنا يعصي كما تماما. أقصد هذا في الحكم الفقهي ولا يقاس عليه الحكم الأصولي، لكن قريب منه نعم يمكن تصويره في الحكم الأصولي. لو تمسك بالحجية الأدوان مع وجود الحجية الأعلى التي هي لها مرجح، وإن أخطأ ولكن استند إلى حجية اقتضائية. تعبير عند الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في الشهادة الثالثة في الأذان، عبارة في كتاب النهاية عفوا في كتاب المبسوط، يقول الشيخ الطوسي وردت روايات بالشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، ولكنها روايات شاذة. شاذة يعني صحيحة سندا لكنها معرض عنها عملا. اصطلاح المحدثين وعلماء الدراية الشاذ هكذا. استخدام الشاذ في غير هذا المعنى شاذ، يعني معنى الضعيف هذا شاذ. أما الشاذ يستعمل في المعتبر سندا معرض عنه عملا. الشيخ الطوسي عشرات المرات إن لم يكن مئات المرات في التهذيب في الاستبصار في الكتب الأخرى استعمل أيضا الشاذ معنى المعتبر سندا. يعني اتبعنا هذا الشيء موجود. على كل قال أن روايات الشاذ الثالثة شاذة يعني معرض عنها عملا، وإن كان سيد مرتضى أفتى بها، ابن براجم أفتى بها يعني بلسان من سندها. قال شاذة إلا أن العامل بها غير آثم وإن كان مخطئا. كيف يعني؟ هي عبارة موجودة عند الشيخ الطوسي. طبعا طبعا الحديث المبسوط شالوا كلمة غير، هسه ما ادري ايش اشتبهوا في النص. وإن كان عامل بها آثم إلا أنه مخطئ. واضح. طبعا الشيء الأول والعلامة الحلي نقلوا العبارة عن الشيخ الطوسي، لا عبارة غيره آثم، بس هي طبعا موجودة خطأ. غير آثم إلا أنه مخطئ. كيف غير آثم ومخطئ؟ غير آثم، غير آثم لأنه استند إلى حجية، مخطئ لأنه شيخ طوسي يرى أنه يجب أن يعمل بالأرجح مثلا، أي الروايات الخالية عنه. طبعا هذا تشخيص صوريا أي مناقش في كلام الشيخ الطوسي، مناقش في أنه مخطئ. هذا بحث آخر أنا لست أريد أن أخوض فيه، أنا أريد أستشهد بهذا البحث.
لأنه استند إلى حجة أو لأنه معذور في الشهادة، وإن كان استند إلى ما يتوهم أنه حجة. يعني ماذا غير
آثم
لأنه استند إلى ما يتوهم أنه
حجة؟ لا، تارة أصلا المجتهد يجتهد ما يتكي على ميزان لأن عنده جهل مركب.
لا الآن كثير من الفقهاء
فهذا لم يجتهد، هذا جهل ومعذور في جهل لقصورة، ولكن اي ولكن تارة يستند الى موازين ميزان، غاية الامر الميزان الاقوى لم يطلع عليه، هذا بحث اخر. فمراد انه استند الى ميزان. واللطيف ان الشيخ الطوسي نفس التعبير عبر به في نفس باب الاذان في مسألة اخرى، قال أن في هذه العبارة في المبسوط، عفوا في النهاية، تلك العبارة ذكرتها الشهادة الثالثة في المبسوط، هذه العبارة في كتاب النهاية. قال الروايات بفاصلة أسطر، بعد ما ذكر بحث الشهادة الثالثة ذكر في النهاية هذه العبارة، لأن في النهاية أيضا يذكر الشهادة الثالثة وردت بها روايات شاذة. قال بفاصل أسطر، قال والروايات الواردة في عدد فصول الأذان وفصول الإقامة مختلفة جدا، مختلفة، والعامل بأي منها غير آثم. نفس التعبير. لذلك أنا استظهرت أن الشيخ الطوسي يسوغ العمل بروايات الواردة في الشهادة الثالثة، وإن كان يرجح الخلو العمل بها يعني الروايات الخالية منها. نفس التعبير الذي أورده في الشهادة الثالثة أورده في عدد روايات الأذان، قالوا العامل بأي منها غير آثم. ولذلك هذا استظهر منها أنه افتاء من الشيخ الطوسي بأنه صناعيا يمكنه أن يفتي بأن الشهادة الثالثة جزء شرط صحة الأذان وشرط صحة الإقامة، وإن كان هو يرجح العمل بالروايات الأخرى. بس لكن مثل في العدد في الأذان هو يرجح أحد الروايات، يفتي بترجيح هذا الرواية، لكن يقول والعامل بأي منها غير آثم. نفس التعبير الذي أفتى به الشيخ الطوسي. هذه أمور إذا نحللها نحلل صناعة المتقدمين ولا نأخذ كلامهم بشكل يعني سطحي. للأسف في نفس هذا البحث كثير من متأخري العصر ما دقق ولا وقف رويا عند عبارة الصدوق في الفقيه أو عبارة الشيخ الطوسي في المبسوط والنهاية أو عبارات أخرى. أخذ الكلام بأنه عندهم غير ثابت غير ثابت غير ثابت. نلتفت كيف شو مضمون كلامهم؟ تحليل صناعي لكلامهم مهم. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه رغم أنه يرجح عدد خاص في عدد فصول الأذان وعدد خاص في فصول الإقامة إلا أنه يفتي رغم ذلك في النهاية يقول والعامل بأي منها من الروايات عددا معنا اختلاف عظيم. قال عامل بأي منها غير آثم. هم نفس التعبير هو أورده أيضا في رواية الشهادة الثالثة لكن في المبسوط. ونبه طبعا في النهاية أنها روايات شاذة. في المبسوط أيضا قال روايات شاذة لكن أفتى بأنه غير آثم. لذلك المجلس الأول رحمة الله عليه يقول بأنه الشذوذ اجتهادي الذي حكموا بالشذوذ على هذه الروايات اجتهادي وليس تعبدي وضعيف لأنهم يواجهون نفس المشكلة في تحديد عدد فصول روايات فصول الأذان والإقامة ولم يحكموا على بعضها بالشذوذ مع أن بعضها واقعا شاذ ومع ذلك قالوا بأنه العامل بأياء ليس بآثم. بعضها مثلا العدد جدا قليل بعضها العدد جدا كبير غير معمول بها مع ذلك قالوا بأنه هذا لا يسبب شذوذها ولا يأثم العامل بها. زين فما بالك في الشهادة الثالثة؟ بالعكس اتفاقا أحد نكات أسرار اختلاف العدد لعله لتضمن الشهادة الثالثة. يعني بعض الروايات تذكر عدد الفصول ما تذكر ما هي الفصول ولعل السر هو هذا. على كل أنا لست أريد أن أبحث نفس الشهادة الثالثة أريد أقول كيف انتفتوا جيدا كيف أن المواد الاستدلال بيانها الصناعي عند المتقدمين يختلف عن المباني الصناعية عند المتأخري العصر سيما متأخري العصر. شرطية الأعلمية إذن عندهم ماذا رجع؟ شرطية الأعلمية ليست شرط في أصل الحجية عند المتقدمين وإنما هو شرط في تمامية الفعلية وفي التنجيز. نعم لما مر وسيأتي مفصلا في المسألة اللاحقة التعارض عندهم لا يوجب التساقط يعني لا يوجب فقد المعارض الآخر حتى ولو لم يكن واجد شرط الترجيح لا يوجب فقد لأصل الحجية عندهم. وذكرنا أنه لذلك لهذا المطلب ثمرات. دع الشاذ النادر هذه نكتة أخرى بعد نضيفها للشاذ الثالث وما أمتن دلائل الشاذ الثالث. دع الشاذ النادر لو تسلمنا معهم تعبد أن شاذ معنى دع الشاذ عند المتقدمين ليس طرحها عن الحجية من رأس إنما أرجحية غير الشاذ عندهم لأن الترجيح ذكرت مبناهم في الترجيح ليس الطرح المرجوح من الرأس إنما تجميده جعل اقتضائي مثل التزاحم بين الأهم والمهم. المهم لا يفقد شرعيته. نعم يرجح في التنجيز الأهم لأن المهم يفقد شرعيته. الترجيح عند القدماء ليس بمعنى إسقاط المرجوح عن أصل الحجية. هذه نكات مهمة مفيدة تدقيق والتمييز فيها كيف يضفي بعوم. صلى على محمد وعلى آله الطاهرين.
أنا أحتاج في عبارة الشيخ يريد يعني يرد على الشيخ صدوق محمد عامل هذه الآية، يرد على الشيخ صدوق اللي اعتبرها مراتب الغلو.